الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال المؤلف رحمه الله تعالى في قوله تعالى، وقوله تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذا مدح منه تعالى للمنفقين في سبيله وابتغاء مرضاته في جميع الأوقات، حتى النفقة على الأهل تدخل في ذلك أيضا. روى الإمام أحمد عن أبي مسعود رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة يحتسبها كانت له صدقة. أخرجاه من حديث شعبة به عن حديث شعبة به. وقوله تعالى: فلهم أجرهم عند ربهم، أي يوم القيامة على ما فعلوا من الإنفاق في الطاعات، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، تقدم تفسيره.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، سبق أن ذكرنا هذه الآية عند تفسير قول الله عز وجل: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى فلهم، هناك قال: لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هنا قال الله عز وجل: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، قال: فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقلنا هناك قوله لهم حصر لمن أراد النفقة، فالنفقة ليست بمقبولة البتة، هناك نفقة ليست مقبولة البتة، إن تبعها أذى ثم لا يتبعون. وقلنا ثم ما هو سر ثم دون لا، وقلنا أن المن والأذى لا يجوز أن يبدأ بالقلب ثم أن يجري على اللسان ثم بالأفعال، ولا يجوز أن يصاحب ذلك ولا أن يتبعه ولو بعد العهد وطال الزمن. فإذا تحققت النفقة بهذه الشروط فالأجر محصور لهؤلاء، فالذين ينفقون ولم تتحقق هذه الشروط فإنما ليس لهم أجر بل عليهم وزر. هنا بعد أن ذكر الله عز وجل من الذي يستحق الصدقة وذكر الفقراء بصفاتهم الست، وهي الآيات التي سبقت هذه الآية، أفادتنا هذه الآية عموم أوقات فضل الصدقة، وأن الصدقة خير كله، سواء كانت سرا أو علانية، سواء كانت في الليل أم في النهار، فهي تفيد أن تعميم أحوال الصدقة، فضائل الإنفاق بعد أن خص كما قلنا الفقراء قبلها. قال: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، في جميع الأحوال في جميع الأوقات. وفي هذا إشارة إلى أن المؤمن العطاء والبذل والإحسان صفة نابعة من ذاته لازمة له. المؤمن كالنخل كالبركة، بركة المؤمن مبارك، وبركته في أعماله، وأعماله كلها خير، هو من الأبرار كما قال الحسن البصري: البر الذي لا يؤذي للناس، حتى لا يؤذي الذر، لا يؤذي النمل. فالمؤمن كلما ازداد إيمانه ظهرت آثاره حتى في حق من أساء إليه، فحاله كحال الشجرة يرميها الناس بالحجر ويرميهم هو بالثمر. فالمؤمن يفيد الناس بسمته وبصمته، كما أنه يفيدهم بكلامه ووعظه. المؤمن كيفما قلبت أمره فهذا الإيمان سر عجيب. إذا دخل في هذا الإنسان الإيمان يصبح هذا الإنسان سر عجيب غريب، يقلب الإنسان، يصبح هذا الإنسان طاقة خير. فالمؤمن ينفق، وسر إنفاقه أنه يدخر ما ينفق عند ربه، وأنه يعلم أنه يجهز لنفسه دار أخرى، وأن هذه الدار الأخرى ينبغي أن تكون معمورة ولا تكون مهجورة، ينبغي أن تسبقه. ولذا إخواني، الإنسان الذي يبني بيت جديد يعني تجده يدخر شراء كل جديد وكل طيب لتلك البيت، لذلك البيت الجديد. ولذا الإنسان الذي يرب مرتبط قلبه باليوم الآخر فلا بد أن يظهر أثر هذا الإيمان، وهذا الأثر أحسن وأبرك ما فيه أن يتعدى خيره إلى الغير. فهم ينفقون كما قال الله عز وجل، الذين ينفقون أموالهم ينفقون بالليل والنهار، ينفقون بالسر والعلانية. قال فلهم، هنا قال فلهم، هذه الفاء تسمى عند علماء اللغة الفاء السببية. سبب هذا الأجر الذي لهم شدة تعلقهم بالنفقة، وأنهم ينفقون في جميع الأحوال، فهي التنبيه على استحقاق الأجر. هذه الفاء تفيد التنبيه على استحقاق الأجر، في الآية الأولى تفيد حصر الأجر في هؤلاء. الآية لهم أجرهم، الآية الأولى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، ما قال فلهم، قال لهم أجرهم. فالنفقة، فالأجر على النفقة بهذا الحال لهم دون سواهم. هنا قال سبحانه وتعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، هذا الإنفاق بالليل والنهار سرا وعلانية يغني عن في سبيل الله، بل هو أوسع من في سبيل الله. بل لو أن الرجل أنفق ولم تصب النفقة محلها ومكانها، وسلط الهلكة على ماله بالحق في النفقة فله الأجر. قال الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم، قلنا هذه الفاء السببية وفيها التنبيه على استحقاق الأجر، وفيها إشارة إلى أن علة تعليل بناء الخبر على المبتدأ، مبتدأ في الآية إيش المبتدأ؟ الذين ينفقون، والخبر فلهم أجره، فلهم أجره، ومن باب الحث على الإنفاق قال لك أجرك، فلهم أجرهم، وأجرهم قال عند ربي، هذا الأجر عند الله عز وجل هو وكيل كل شيء، فلهم أجرهم عند ربي بلا شك، فلهم أجرهم عند ربي يفيد أن هذا الأجر في الآخر، يفيد أن هذا الأجر في الآخر، ولهم أجرهم عند ربي عند الله عز وجل. ثم قال سبحانه وتعالى ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذا يفيد في الدنيا، فإما أن تكون جملة تفسيرية فلهم أجرهم عند ربهم، فهذا الأجر تفسيره فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وإما أن تفيد شيئا زائدا وهو أن هذا الأجر أيضا لهم في الدنيا بل في الموت والنزع. فالإنسان الذي يتصدق، وهذا أمر مشاهد معلوم، هذا أمر معلوم للمشاهدة، الذين ينفقون أموالهم الله عز وجل يحفظهم، يحفظهم في أموالهم ويحفظهم في ذراريهم. فالصدقة تجعل الإنسان يعيش حياة فيها سكينة، والذي عنده مال ولا يتصدق حياته فيها عسر، فيها صعوبة، يجد دائما أمامه العقبات والمشاكل، إما يجدها في الزوجة، وإما في الأولاد، وإما في الزباين، وإما في مش غير ميسورة، دائما في هلع، دائما في خوف. فيمكن أن تحمل ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون في دنياهم، لا يحزنون ولا خوف عليهم، وإما أن تحمل في البرزخ لا خوف عليهم فيما هم مقبلون عليه ولا هم يحزنون فيما تركوا، فالخير باقي، فالخير باقي. وإما أن تحمل على أنها تفسير عند ربي، تفسير عند ربي. وكله هذا، كله هذا محتمل، والله تعالى أعلم أن الآية فيها إشارة إلى أن هذا اللون من العبادة الله يرعاه. ومن سنة الله التي لا تتخلف أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، من بذل مالا لله وفي سبيل الله فلا بد أن يحفظ هذا المال، ولا بد أن تنمي الصدقة هذا المال. لذا الصدقة لا تنقص المال، وإنما الصدقة تزيده وتحسنه وتنميه وتحفظه. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولذا ثبت في الصحيحين وعند أحمد أيضا من حديث عقبة بن عمرو أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة شرط هذه النفقة، قال: يحتسبها. الفرق بين المؤمن وغيره، الفرق بين الموفق وغيره، الفرق بين من رفعت درجاته وكثرت حسناته، الأعمال القلبية. كلنا ينفق على أهله، لكن فرق بين من ينفق ويحتسب وبين من ينفق ولا يحتسب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة يحتسبها. أنا أنفق على زوجتي وعلى أولادي، أطعمهم وأدرسهم وأطببهم إلى آخره، وأكسوهم وأسكنهم، كل نفقة تنفق إذا احتسبتها كانت لك صدقة عند الله. هذا دليل على أن الأمور بمقاصدها، والأعمال بالنيات، والأعمال إذا قامت الأعمال الطيبة دون حسن دون الاحتساب لا أجر لصاحبها، لا أجر لصاحبها. إذا ادخر ما تنفق، والصدقة ولا سيما على الزوجة تحتاج أن تكون الصدقة من النوعين: الصدقة على بدنها في الطعام والشراب والكسوة والسكن، والصدقة على مشاعرها. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: وأن تضع اللقمة في فم زوجك صدقة. الصدقة الثانية أحسن من الأولى، الثانية أحسن من الأولى. وهذا يكون الأمر الإنسان في حياته يكون هنيئا. ما يوجد هذه التشريع، ما هي موجودة في 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 في, في أي ديانة، ما يوجد عند أي قوم هذا الأمر. أن تتعب وتعمل ويكون عمله أجر صدقة، أجر الصدقة، أجر الصدقة. هذا هذا إشارة إلى أن ديننا كله محاسن، فله الحمد والمنة على فضله وعلى تشريعه، فالله الذي تكفل هذا التشريع. الذي يتأمل الأمور وربط النفقات وطريقة الحث ثم ذكر الربا، وأن الربا هو وضع البشر بعد هذا النوع من النفقات، برابط بينهما الذي سميناه أو الذي يسميه علماء التفسير المناسبة، وسنذكر بعد قليل مناسبة ذكر آيات الربا بعد آيات النفقة. في هذا إشارة إلى أن تدابير البشر في مواضيع الأموال لا تصلح، لا يصلح موضوع المال إلا من قبل الله جل في علاه. ولذا ختمت هذه السورة العظيمة سورة البقرة بالتشريعات التي تخص الأموال، فله الحمد والمنة، هو الذي تولى هذا الأمر. لو ترك الأمر للناس فالناس سجاياهم وطبائعهم مختلفة، منهم من يميل، من يميل إلى العطاء بل إلى البذخ فيه، ومنهم من يميل إلى الإمساك. فلو ترك الأمر للتقنينات والتشريعات للبشر هم الذين يتولونها لمالوا لهذا أو لذا. أما جاءت هذه التشريعات لسيقة بالنفس والحبيبة للنفس، الأموال زينت للنفس، فلا يمكن أن يكون فيها الحكم البت الفاصل إلا من قبل الله سبحانه وتعالى. فجاءت تشريعات الأموال من الله سبحانه وتعالى. ولذا المؤمن الذي ينشرح صدره لما في كتاب الله جل في علاه ويفهم المال ويعرف المال حق المعرفة هو أسعد الناس على الإطلاق في هذه الدنيا. وصل المقام بالكبار الكبار من سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم أن الواحد منهم كان يقول: لو كان الصبر والشكر بعيرين لما عبئت أيهما أركب. العطاء وعدمه في يده سواء، المال الذي بين يديه هو وال عليه، ينميه يكثره يحفظه ليفيد المسلمين وليس لشهواته. كانوا كما يقول يوم شاطر رحمه الله قال: كانت الأموال في أيديهم كالمال بين يدي والي بيت المال، فهو يحفظه وينميه لمصلحة الناس. وهكذا كان الناس. وعلى هذا طبع العرب أصلا، سجايا العرب مطبوعة على المال وبذل المال والعطاء. ولذا يقول بعض علماء الهنود، وهو الأستاذ الذي يسمونه الأستاذ الفراري، وهو من كبار أصحاب العقول وبمن أتى بجديد بالتأملات التي رزقه الله إليها، يقول: أعيان، لماذا اختار الله العرب؟ العرب بل تنزيل ما كان لهم وجود. قال: أعيتني هذه المسألة، ما هو سر اختيار الله عز وجل للعرب؟ قال: فتأملت طويلا وفحصت أخلاقهم، فوجدت أن العرب بل التنزيل كانوا يتميزون بأمرين: يتميزون بالنفقة والكرم، حتى أن الواحد منهم كان يذبح يعني فرسه الذي هو بمثابة السيارة اليوم ويطعمه الناس، وكان عندهم الصدق. العربي لا يكذب أبدا، في العصر الأول الكذب لا يعرف عند العرب. قال: ثم تأملت الدين فوجدت أن الدين معاملة وعبادة، فأساس المعاملات قائم على الكرم، وأساس العبادات قائم على الصدق. فالعرب تميزوا في عبادة التنزيل. طبعا لما نمدح العرب في الشرق لا نمدح عرقا ولا نمدح نسبا، وإنما نمدح خلقا مدحه الله تعالى عبادة التنزيل. فكل من تطبع بطباع العرب وكل من أتقن لغة العرب فهو ممدوح وداخل في مدح العرب. هذا نظر علماء الشريعة، كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الذي لخصه الشيخ مرعي في كتاب له الذهب المسبوك في فضل العرب. يقول: العرب لما يمدحون في الشرع إنما مدحهم ليس لشيء خلقوا وجبلوا عليه وليس لهم فيه كسب، وإنما هم ممدوحون بالكسب الذي عندهم، ليس لعرقهم ولا لنسبهم، وإنما يمدحون لأنهم يتقنون اللسان العربي أولا، ولأنهم تطبعوا بالأخلاق التي كان عليها العرب وجاء الشرع فحث عليها. فكل من أتقن اللسان العربي وكل من تطبع بهذه الطباع دخل في المدح، وقد يخرج منه من كان قرشيا، وقد يدخل فيه من ليست أصوله عربية. هذا المقدار الممدوح في العرب، وإلا تصبح ما تسمى بالشعوبية والمدح بالأحساب والأنساب، والشرع منزه عن ذلك. الشرع لا يخص قوما بشيء، الشرع يمدح بعمل، الشرع يمدح بعمل. فالعرب كانوا متميزين بهذا العطاء. ولذا تتأمل معي آيات النفقات أخذت حيزا كبيرا من كتاب الله، وأولاه الله عز وجل بعناية كبيرة. وكان هذا في معرض كما تبين معنا في معرض صيانة المجتمع من الآفات التي تحصل إليه من الداخل. في إشارة واضحة جدا أن الآفات العامة التي تصيب المجتمعات إنما سببها الفقر والأموال. الآفات العامة التي ما ينبغي أن ننسى أن هذا كله من البأساء والضراء التي تكلمنا عليها منذ البداية، في هذا إشارة واضحة إلا أن آفات المجتمعات العامة التي تصيب وتهز المجتمع وتقلق الأمن في المجتمع وتجعل الناس يعيشون باضطراب وتخوف إنما سببه لما تضيق بهم الأحوال المادية. أقول في آخر الكلام على آيات النفقات، نظم الله عز وجل في كتابه أهم أصول حفظ أموال الأمة في هذه الآيات التي قرأناها، ابتدأ بأعظم تلك الأصول وهو تأسيس مال الأمة، به يكون قوامها وعزها ورفعتها وحركتها. فكما أن المسكنة المسكين هو الذي أصابته من سكنة الانقطاع، فالأمة التي ليست عندها مال كذلك هي أمة منقطعة لا تستطيع أن تقوم أن تنهض كالمطلوب. فالأموال هي قيامة، ولا تؤتوا السفهاء التي جعل الله ولا تؤتوا أموالكم التي جعل الله لكم قيامة، قال الله عن المال. فالمال قيام، المال قيام. وبعد أن مدح الله عز وجل أصحاب الأموال وبين أن هذه الأموال تؤخذ من الأغنياء وترد إلى الفقراء، وفرض الله عز وجل ذلك أو فرض الله عز وجل من ذلك نصيبا وحث على آخر، فكانت الصدقة فريضة وتطوعا، وأطلب الله عز وجل في هذه الآيات بالترغيب في ثوابها والتحذير من إمساك المال، عالج أسباب الإمساك، اجتثها من الجذور، قلعها من الأصول، وكان هنالك الحث الشديد. بعد ذلك عطف الله عز وجل الكلام على إبطال وسيلة كانت من أسباب ابتزاز أموال الناس، وكان الأغنياء يبتزون الفقراء والمحتاجين فيأخذون أموالهم ظلما وعدوانا، وهي المعاملة بالربا. وقد سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في الخطبة المشهورة، سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم ربا الجاهلية، فنسب الربا للجاهلية، فالذي يرابي جاهلي. وقال صلى الله عليه وسلم في تلك الخطبة الشهيرة، قال: وأول ربا أضعه تحت قدمي من ربا الجاهلية ربا عمي العباس. فكان عمه العباس قبل إسلامه كان يسلف الناس أموالا ويرابي فيها، فالنبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع، وكان دستورا للمسلمين، وخطبة الوداع تحتاج إلى عرض على المنابر وأن يركز على مفاهيمها من قبل إخواننا الخطباء. فمن بين الأشياء التي حث عليها صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع قال: وأول ربا أضعه من ربا الجاهلية ربي تحت قدمي ربا عمي العباس. إيش يعني؟ يعني من أخذ مالا دينا بربا فأنا أضع الربا، ولكن الدين يبقى محفوظا، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، تدفع أصل رأس المال. العرب في جاهليتها الجهلاء مع الكرم، إلا أن بعضهم كان جشعا وكان بعضهم ممن يرابي. الربا المشهور ربا النسيئة، الربا في الشرع نوعان: ربا نسيئة وربا فضل، ربا نسيئة وربا فضل. ربا النسيئة الزيادة بسبب الزمن، كان الواحد منهم يقرض الآخر مبلغا فإذا حل الأجل ولم يدفع أمهله وزاد عليه، فإذا حل الأجل ولم يدفع أمهله وزاد عليه، حتى كان بعض الناس يسترق الآخر. يأخذ ولده أو يسترقه بالدين الذي عليه. هذا الربا هو الربا الشهير الذي حتى أن ابن عباس كان ينكر في فترة من حياته، كان ينكر أن يكون هنالك ربا غير هذا النوع الذي يسمى عند الفقهاء ربا النسيئة. وفي صحيح مسلم كان يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا ربا إلا في النسيئة. فقيل له: هل سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا، وإنما حدثني أسامة بن زيد، وإنما حدثني أسامة بن زيد. وفي هذا إشارة إلى أن مرسل الصحابي حجة، الصحابي الصغير إذا أخذ عن الكبير ولم يذكر الواسطة فكله مدول، وهذا يسمى مرسل صحابي، ومرسل الصحابي حجة. إلا أنه ثبت في الصحيحين وغيرهما ربا من نوع آخر، وهو ربا الفضل. ولما سمع ابن عباس من سمع النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بربا الفضل. وقد ألف الإمام الأجري صاحب كتاب الشريعة جزءا في رجوع عبد الله بن عباس إلى تحريم ربا الفضل. فربا الفضل وربا النسيئة هما محرمان باتفاق العلماء، خلاف ابن عباس. رجع ابن عباس رحمه الله عن حصر الربا في النسيئة، توهم ذلك من حديث سمعه ثقة عنده وعند جميع المسلمين، وهو أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما، الحب بن الحب. ثم ابن عباس لما سمع من عبادة بن الصامت بن أبي سعيد الخدري وغيرهما ممن سمعاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث ربا الفضل، ورجع إلى تحريم ربا الفضل، فاتفق أهل العلم بلا خلاف على حرمة الربا بشقيه ونوعيه، وهو ربا النسيئة وربا الفضل. ما هو ربا الفضل؟ ربا الفضل ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، مثلا بمثل، يدا بيد، الآخذ والمعطي فيه سواء. فهذه الأصناف الستة هي التي تسمى الأصناف التي يقع فيها الربا: الذهب والفضة. الذهب والفضة هي التي تقاس بها الأشياء، فكل معيار تقاس بها الأغراض كالدراهم والنقود يجري فيها الربا. فالربا في الذهب والفضة، وكذلك بالنقود والأموال التي بين أيدينا. ثم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر غير الذهب والفضة التي هي أصل مقومات الأشياء، فكل أصل يقوم فيه الأشياء يجري فيه الربا. تجري الربا بالدينار والدرهم، تجري الربا بالدولار، بأي عملة من العملات التي تقوم بها الأشياء. تبقى الأصناف الأربعة الأخرى، وقد اختلف أهل العلم في علية الربا، ما هي العلة الجامعة بين هذه الأصناف الأربعة. نعيد ذكر الأصناف: الصنف الأول البر، القمح، والصنف الثاني الشعير، والصنف الثالث التمر، والصنف الرابع الملح. الشرع منع المسلم إذا أراد أن يبدل ملحا بملح، أو تمرا بتمر، أو برا ببر، شعيرا بشعير، إلا أن يكون مثلا بمثل، إلا أن يكون مثلا بمثل، وإلا أن يكون يدا بيد. الآخذ والمعطي فيه سواء، الذي يأخذ والذي يعطي فيه سواء. لا يجوز أن أعطيك اليوم وأنت غدا تعطيني شيئا زائدا، هذا أمر ممنوع شرعا. هذا يسمى إيش الربا؟ هذا يسمى ربا الفضل، هذا يسمى ربا الفضل. هذه الأصناف الأربعة المذكورة ما هي العلية التي تمنع من الربا؟ فالعلماء يقولون أنها طعام مدخر يقتات. هذه الأصناف الأربعة هي طعام وهي مدخر يقبل لا يفسد وهي تقيم أود الإنسان. قالوا كل شيء فيه مثل هذا الأمر يدخل فيه الربا. العلة كونها طعاما مدخرا مقتاتا. منهم من قال الكيل والوزن، كل ما يكال أو يوزن مع الطعم مع أنه طعام ويكال ويوزن، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله وهو مذهب الشافعي، كل ما يكال ويوزن من الطعام فهذا يجري فيه الربا. يعني الأشياء الضرورية ما يجوز للخلق أن يبتز أحدهم الآخر. هذه الأشياء الشرع حسب موضوع الطمع فيها، وموضوع المذل ينبغي أن يبذل عن طيب نفس، كما أنك تعطي مالا عن طيب نفس دينا فأنت كذلك تعطي دينا. انتبه هنا مسألة يتسلل الوهم والخطأ والخطر فيها لكثير من الناس. بعض الناس يظن أنه لا يجوز شراء هذه الأشياء بدين، هذا ليس بصحيح. بعض الناس يقول ممنوع تشتري ملح بدين، ممنوع تشتري القمح بدين، ممنوع تشتري التمر بدين، هذا غلط، هذا ليس بصحيح. هذه الأشياء إذا بادلتها لا يجوز أن تبادل إلا يدا بيد. في رواية يدا بيد وهاء وهاء. شو يعني هاء وهاء؟ يعني هات وخذ، هات وخذ. ما يجوز أعطيك اليوم تمر وأنت غدا تعطيني تمر آخر. أنا اليوم أعطيك تمر وأنت تعطيني التمر بعدين، ثم تبقى تطعمني، ثم فجأة تلملم علي أموال كثيرة، فجأة أن تصبح الآن كأنك عبدا لفلان أو لعلان. اصبر على نفسك في قوتك، اصبر على نفسك. أما لو اشتريت دينا وتدفع المال فيما بعد مالا فهذا أمر لا حرج فيه، وهذا أمر ما أحد يمنعه، بل حكى أهل العلم ومنهم الإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم حكى الإجماع على حله، حكى الإجماع على حله. إذن موضوع الربا، موضوع الربا في ما نظم الشرع كليات ما يخص الإنسان، وحث الشرع على الدين عند الحاجة وعند الضرورة، وجعل الدين، وهذه نقطة مهمة جدا قبل أن نبدأ بشرح آيات الربا، جعل الدين عبادة خالصة. لا يجوز للعبد الذي يعطي غيره دينا، لا يجوز له البتة أن يستفيد منها في الدنيا، وإنما الفائدة منها عند الله عز وجل في الآخرة، فهي عبادة خالصة لوجه. من أعطى آخر دينا فإنما هي عبادة خالصة، فأخرج الله تعالى إعطاء الدين من التجارات بالكلية، أخرجها عن كونها مشاريع ربح ومشاريع استثمار وكسب، وجعلها عبادة خالصة، خالصة لوجهه، سواء الدين أو إنظار وإمال الذي عليه الدين. ولذا ثبت في حديث أبي اليسر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنظر، أنظر أي أمهل، من أنظر معسرا أظله الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إذا سبعة يظلهم الله تعالى كما ذكرنا مرة في ونحن نشرح، قلنا أوصلها الإمام السيوطي إلى 70 خصلة. من بين هذه الخصال: من أنظر معسرا، من أمهل معسرا، بل يجب شرعا أن الذي لا يقدر على الدفع دين يجب شرعا أن يمهل وأن ينتظر عليه. فربنا يقول: فإن كان ذو عسرة فنظرة. شو يعني فنظرة؟ إمهال إلى، فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يجب أن تعطي الذي لا يستطيع، لكن الذي لا يستطيع بحقه حقيقة، لا الذي ينفق المال ببذخ. إذا قلت لكم أن الإمام سفيان الثوري رحمه الله يقول الذي عليه الدين لا يحل له أن يأكل اللحم حتى يسد دينه، ما يجوز أن يتوسع في الأكل والشراب، سد دينك ثم تمتع، لا تتمتع بأموال الناس. المسلمون اليوم عندهم خلط، عندهم خلط متى يستدين، عنده خلط كيف يدفع الدين، بل للأسف الكبير الذي يريد أن يعطي الناس دينا هذه الأيام يكاد أن يفقد ماله، للأسف يكاد أن يفقد ماله وأن لا يعود إليه ماله، ويقول أنا أتصدق أو أزكي أحب إلي من أن أعطي غيري دينا. فوقع الاضطراب ووقع الخلط ووقع الناس في موضوع الربا والتحايل على الشريعة، وقامت بنوك وقامت مؤسسات شعارها عند الفطن إنما هي التحايل على أحكام الله. للأسف الكبير، للأسف الكبير هذا الشعار وهذا الذي يجري، والأحكام الشرعية وبركة الأحكام وثمرة الأحكام كادت أن تتعطل، والمهم أن نجاري غيرنا بأي طريقة من الطرق. أنا أسأل سؤالا وأرجو الله عز وجل أن يلهمني وأن ينقل ما في قلبي إن كان حقا لإخواني وأحبائي من يسمعوني، هل وجود وصف الإسلام في مؤسسة مالية كان يقال بنك إسلامي، هل هذا علامة خير أم علامة شر؟ تتأمل الأمر جيدا. أنا لا أريد أن أمدح مؤسسة وأنا ذم مؤسسة، الكلام ليس على مدح أو ذم مؤسسة، الكلام على نمط الحياة. الأصل في نمط الحياة أن يكون كله تحت رعاية شرع الله، فأن يقال كذا إسلامي معناه في ظل هذا يتحمل، هذا يتضمن معنى، لما تقول بنك إسلامي هذا ماذا يتضمن؟ هذا يتضمن أن هنالك بنك ربوي. الأصل ألا يكون الربا في حياة المسلمين، فليس من ليس لما تسمع أن تعيش في مجتمع تقول بنك إسلامي، مستشفى إسلامي، ما أدري شو إسلامي، هذا يتضمن أن الناس ليسوا على خير، إذا في إسلام وفي غير إسلام. الأصل أن يكون الإسلام هو المهيمن. كم استغربت لما كنت في أندونيسيا يأتون لي بخبز مكتوب عليه حلال، خبز حلال، خبز حتى الخبز حلال، يعني في خبز حرام، هذه مشكلة. فالأصل في الناس الله الذي نظم الأموال، موضوع الأموال ما ترك إلينا، والله أحل لنا من فضله وكرمه، أحل لنا كل المعاملات، والأصل في كل المعاملات أن تكون حلالا. لكن الله جل في علاه في مواضيع حسمت، موضوع القرض فيها عبادة خالصة، ما تقبل في الشرع القرض لابتزاز الأموال، ابتزاز أموال المساكين والفقراء، هذا أمر مرفوض بالجملة في شرع الله سبحانه وتعالى. موضوع الطعام الشرع حسم، ما تأخذ دين فيما يلزمك من طعام، ما تأخذ دين، إذا أردت أن تستدين ادفع مالا مقابل هذا الأمر، ادفع مالا. أما اليد باليد في الأصناف التي تدخر هذه، أنت كيف حالك على حاجتك، أنت هذه كيف حالك على حاجتك، لا تقبل، لا تأخذ تمر وتقول غدا أسد، لا تأخذ بر تقول غدا أسد برا، بر مثل بمثل، يد بيد، سواء كان البر جيدا سواء كان رديئا. لو أنا رجلا أراد أن يبدل برا جيدا ببر رديء أو تمرا جيدا بتمر رديء، يجب أن يكون مثلا بمثل، ويجب أن يكون يدا بيد مثلا بمثل ويدا بيد. طيب الأشياء التي، حتى نوسع مفهوم الحديث، الأشياء التي ليست فيها هذه العلية هذه تقبل الزيادة. يعني أنا الآن مثلا أبدك سيارة بسيارة وليست مثلا بمثل وأزيدك مالا أو تزيدني مالا، هل هذا داخل في الربا؟ هذا ما يشمل علة الربا. علة الربا في إيش؟ في المطعومات التي تكال وتوزن، أو في المطعومات التي تدخر وتقتات. طب الكتاب بكتاب، أبدل الكتاب بكتاب، وهذا أكبر من هذا أو هذا أحسن من هذا، هذا كله قائم على التراضي، هذا لا يدخل فيه الربا، هذا لا يدخل فيه الربا، هو الربا من الصدف الثاني الذي هو ربا، قلنا ربا الفضل الذي هو ربا الفضل. هذه الكلمة عجلة عن الربا بين يدي تفسير الآيات التي نبدأ بها غدا إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.